إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فاليوم بإذن الله نأخذ المقطع الأخير من كتاب النكاح، من كتاب الدرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250 هجرية. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. الولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه. وإذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلث الدية.
الدية. طيب، أقول هذا المقطع يتضمن مسألتين. المسألة الأولى أن الولد للفراش ولا عبرة بشبهه لغير صاحب الفراش، بمعنى لو أن امرأة أتت بولد في فراش زوجها، ثم جاء من يدعي هذا الولد له، من يدعي هذا الولد له، فنقول الولد للفراش حتى ولو كان الولد يشبه هذا الذي ادعى أن الولد له. والصورة تتصور في زمان وجود الرق ووجود الإماء، فإنه قد يحصل شيء مثل هذه الأمور، فيدعي إنسان الولد فنقول له حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقد جاء في ذلك حديث أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاف عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاف أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. زمعة أبو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده جارية أما عتبة بن أبي وقاف أتها من غير علم صاحبها وحملت، فلما عتبة جاءه الموت قال لأخيه سعد: الولد إذا أتت به وليد الزمعة فإنه مني، يعني ولدي. فذهب نكمل. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، أخذ الولد من آل زمعة، لأن الولد يقول ولد أخي عتبة، وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة فقال: أخي هذا الذي أنت تأخذه هو أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، وقال ابن زمعة أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد ابن زمعة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني ما له شيء. ثم قال لسودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. إذن هذا الولد نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم لزمعة، بالرغم من أن شبهه لعتبة بن أبي وقاص. للأصل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة، يعني جارية مملوكة اشتراها شخص فرآها في طهر لم يستبرئها حتى تحيض، أتاها ثم باعها. الثاني أيضا رآها في طهر فلم يستبرئها، أتاها ثم باعها. ثم أخذها الثالث وجدها في طهر لم يستبرئها، أتاها. فالثلاثة اجتمعوا في طهر واحد أتوها، حملت. فكل واحد يقول الولد ولدي. كيف يفصل بينهم؟ أقول حصلت هذه القضية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب، فإنه لما أتاه الثلاثة قال لأحدهم الابن ابنك واعطي الاثنين نصيبهما، فلم يرضي، يعني أعطي الاثنين ثلثي القيمة قيمة، فلم يرضى. جاء للثاني لم يرضى، جاء للثالث لم يرضى، والاثنان أيضا لم يرضيا. فقال علي إذن أقرع بينكما، فأيكم أتت القرعة له فالولد له وعليه ثلثي القيمة للآخرين. لما بلغت هذه الحكومة من علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرها. لفظ الحديث، وقد أخرجه أصحاب السنن الثلاثة إلا الترمذي، عن زيد بن أرقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لإثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال لإثنين طيبا بالولد لهذا فغليا أو فأبيا، ثم قال لإثنين طيبا لهذا فغليا، ثم قال أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، ثلثا الدية. فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه، وهو حديث صحيح. أقول هذا الحكم في الشركاء المتشاكسون في مثل هذه المسألة، وهي آخر مسألة أوردها الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الكتاب، وبه نختم أو بها نختم هذا اللقاء أو هذا الدرس. ونستمع الآن إلى الأسئلة إذا كانت موجودة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يمكن أن يقال إن المرأة كانت مملوكة للثلاثة في وقت واحد لأنهم جميعا اشتركوا في شرائها؟
إذا كان هذا لفظ الرواية فنقول نعم، الأمة مملوكة للثلاثة، وتكون قضية إتيانهم إليها إما بجهل منهم أو بعدم دراية أحدهم عن الآخر أنه أتاه، وإلا فإن الثلاثة إذا اشتركوا في أمة لا يجوز لأحد أن يأتيها إلا أن يأذن له الاثنان فتكون له، فيكون فرجها له. أما إذا لم يعلموا وتصرفوا من عند أنفسهم، وهذا هو الظاهر، فهذا الحكم الذي ورد في هذا الحديث. نعم.
هنا في مقطع
في الحديث
موجود، ذكر
إيش هو المقطع؟
يقول الشوكاني رحمه الله والوليمة للعرس مشروعة وإجابتها واجبة ما لم يكن فيها ما لا يحل.
نعم. في النسخة التي عندي لا يوجد هذا المقطع، وهذه المسألة مهمة، وهي أن الوليمة للعرس واجبة، الوليمة للعرس واجبة، وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. وبإجماع أهل العلم أن هذا الحديث في وليمة العرس، في وليمة النكاح، في وليمة النكاح. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه عبد الرحمن بن عوف وأخبره أنه نكح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. والعلماء رحمهم الله فهموا هذا الحديث أن معناه أن الوليمة مقصودة ومطلوبة في الشرع، فهي واجبة على كل إنسان بما يستطيع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، دل ذلك أن الوليمة تجزئ على أي شيء، بأي شيء تجمع الناس عليه ليأكلوه. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية وأرخى الصدر وأرخى الستر بينها وبين أصحابه أصحابه صلى الله عليه وسلم، جمع الصحابة على وليمة صفية، وكانت عبارة عن إقط وسويق ونحوه من أنواع الحبوب والطعام الذي كان يؤكل في ذلك الوقت. ولم يشترط فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك ذبيحة أو ذبائح أو غير ذلك. فالمقصود أن تكون هناك وليمة يجتمع عليها الناس، يجتمع عليها الناس. وهذا من باب إطعام الطعام، إطعام الطعام. وإطعام الطعام عبادة مقصودة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما أتى المدينة قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بالسلام. وفي حديث اختصام الملأ الأعلى قال: أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: الله أعلم، لا أدري. قال لا أدري. فسأله الثانية، ثم سأله الثالثة، ثم وضع الرحمن يده بين كتفيه حتى وجد بردها عند ثدييه، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بموضوع السؤال، وقال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الدرجات والكفارات. قال: ما الدرجات؟ قال: ما الدرجات؟ قال: انتظار الصلاة إلى الصلاة، والمشي إلى المساجد، وإطعام الطعام. قال انتظار الصلاة وإطعام الطعام. قال: ما الكفارات؟ قال: المشي إلى المساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن إطعام الطعام عبادة مطلوبة، خاصة في الأماكن التي نصص الشارع عليها على طلبها، مثل وليمة العرس، مثل وليمة العرس. فإذا وليمة العرس الإجابة إليها واجبة لهذه الأحاديث، لحديث أولم ولو بشاه، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام أولم على جميع زوجاته عليه الصلاة والسلام، ولو بأدنى ما يجده الإنسان ويتيسر له الإنسان. وأيضا يؤكد هذا الوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. والمعصية تقتضي أن الأمر للوجوب، تقتضي أن الأمر للوجوب. المسألة الثانية، وهي أن هذا الوجوب يزول إذا كان في الوليمة منكر، أن هذا الوجوب يزول إذا كان في الوليمة منكر. فإن وجود المنكر في الوليمة يرفع حكم وجوب الإتيان إليها، يرفع حكم وجوب الإتيان إليها. وقد جاء في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه دعي إلى وليمة فأجاب، فلما رأى في البيت صور عاد، وصل إلى البيت فلما رأى المنكر عاد. وهكذا المسلم عليه أن يحرص على الإجابة امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما دعي إلى وليمة، وإذا ما رأى منكر يعود فرع. هذه القضية وهي عدم الجلوس في محل إنكار في محل المنكر في الوليمة، تفهم على الأصل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما هو الأصل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أقول الأصل في باب الأمر معروف النهي عن المنكر أن يكون إنكارك للمنكر غير منكر وأمرك بالمعروف غير منكر، بمعنى أنك تنظر أهون الضررين وأدنى المفسدتين فتقع في أخفهما لتجتنب أكبرهما. فإذا ترتب على تركك الحضور مفسدة عظيمة أو أمر خطير أو مشاكل تشعر أنها أهون من هذا الأمر، فأقول إذن أرضى بأهون المفسدتين وأحضر، ولكن حاول أن تجتنب محل المنكر. مثلا أحيانا الإنسان يضطر يكون الدعوة إلى أرحام وأقارب وهؤلاء لا يسمحون، وقد تحدث مشاكل وتقاطع بين الأسر، وقد تحصل الأمور شديدة كبيرة والأمر بالإمكان يعني تداركه، فممكن أن يحضر المحل ولكن يعتزل محل المنكر ولا يظهر الرضا به، على القاعدة في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فينبغي للإنسان أن يكون فقيها في مثل هذه الأمور، وهذه نقطة ينبغي لكل مسلم أن ينتبه إليها، وهي أن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد زي مثل جميع أبواب الشريعة. أحيانا يكون الرضا بالمنكر هو المعروف وإنكار المنكر هو المنكر. مثال ذلك ما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم. فترك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل أمر مستحب وأبقى أمر يكرهه درعا للمفسدة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر. ولما دخل ذاك الأعرابي إلى المسجد فبال في ناحية من المسجد، فأراد الصحابة أن ينكروا على الأعرابي، أرادوا أن ينكروا على الأعرابي إنكار منكر، فقال لهم الرسول: لا تزرموه، أي لا تقطعوه، اتركوه يكمل بوله يكمل المنكر. ليش؟ قال العلماء: لأنهم لو أنكروا لترتب على إنكارهم منكر أكبر، فإنه أعرابي ومعنى ذلك أنه حديث عهد بإسلام، وإنه يبول ولو قطع من بوله لأوشك أن ينتشر البول في أكثر من محل، ولا أوشك أن يصاب بحصر بول، لكن أن يترك حتى يكمل ثم يؤتى بذنوب مما بدلو مما فيهراق على موضع الواحد هذا ثم يعلم الرجل. وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قاعدة شرعية عامة: الرضا بأهون الضررين. هكذا ينبغي للمسلم أن يتفقه في كل موضع فيه إنكار منكر. قصة ابن تيمية أيام حرب التتار لما كان يسير مع بعض تلاميذه ورأى تلاميذه تتاريا جندي من التتار يشرب الخمر، وكان التتار يدعون أنهم أهل الإسلام، فأراد التلميذ أن ينكر على الجندي، فقال له ابن تيمية: لأن أتركه أن يسكر وينام خير من أن يصحى ويقتل مسلم، أتركه. فهذا منكر، لكن لو أنكر لترتب منكر أكبر. وهذا حتى في حياتنا العادية، أحيانا يذهب الإنسان إلى الطبيب بسلامتكم، فقد يقول الطبيب للإنسان: والله أنت فيك كذا، لكن لو سوينا فيه شيء سينتج كذا وكذا، أحسن خليك معه وخذ مسكنات، بقي هذا زي ما هو لا تسوي شيء. ليش؟ لأنه يترتب عليه كذا وكذا وكذا. فالرضا بأهون الضررين قاعدة شرعية مبناها على أصل الدين الذي يقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد. ينبغي للإنسان أن يتفقه في الأمور بمثل الطريقة، وإلا سينتج مثل ما قال بعض السلف: ليكن أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر غير منكر، واللي سينتج من إنكار المنكر منكر أكبر منه، والإنسان الفقيه لا يقع في ذلك ولا يفعل مثل ذلك. نقطة أخرى في المخالفات التي قد ترى في الأفراح، ينبغي للإنسان أيضا أن يتنبه أن بعض المسائل هي محل خلاف عند أهل العلم معتبر من نوع المسائل الاجتهادية التي تحتمل الاختلاف. فإذا كان له رأي خلاف ما عليه أهل الفرح لا يعمل مشكلة، لا يعمل مشكلة، فإن مسائل الاختلاف التي من هذا النوع لا إنكار فيها عند أهل العلم. إنما إذا أراد أن يناصح فليناصح بأسلوب جيد وحسن، ويعني يعطي الأمر نوع من الفسحة والسعة حتى لا يتسبب في إحداث مشاكل وإزعاج للناس الذين هم في هذا الزواج. هذا في مقطع ثاني في شيء كل شيء في هذا الكتاب. نعم،
أحسن الله إليك وبارك فيك. هذا سائل يقول: ما معنى قول المصنف وللآخرين ثلثا الدين؟
الآن مهمة ثلاثة، فواحد يأخذ الولد وللاثنين لأنه لهم شبهة حق فلهما ثلث الدية، يعني يقدر قيمة الولد هذا بدية، فالثلث لصاحب الولد والثلثين يعطيه لهم، يعني كأنه أخذوا ويعطيهم إياها. واضح للشبهة التي لهم. نعم.
هذا سائل عبر الشبكة يقول: ما نصيحتكم لمن يطلب الزواج من مسلمات من بلاد الكفر كأوروبا مثلا رغبة في الحصول على جنسية من بلاد الكفر أو تيسير الإقامة فيها؟
أقول: أهل العلم بحثوا مسألة طلب جنسية البلد الكافرة، فمنهم من حرمها بإطلاق، ومنهم من حرمها إذا كان يترتب عليها أنواع من الولاء بأمور مخالفة للشرع للدولة التي أصدرت له هذه الجنسية، ومنهم من اعتبر الأمر واسع، ولا شك أن القول بتحريم طلب الجنسية الكافرة لغير حاجة ولا ضرورة هو القول الذي يظهر أنه راجح، لأنه لا تكاد توجد جنسية الآن إلا وعليها التزامات، وقد تتضمن أمور لا يليق بالمسلم أن يرضى بها. ولفضيلة الشيخ العلامة محمد السبيّر رحمه الله بحث من ضمن بحوث المجمع الفقهي في هذه المسألة، تجدونه في مجموع رسائل الشيخ، وهو بحث مفيد جدا حيث قسم الصور التي ممكن أن توجد في مثل هذه المسألة إلى 7 أو 6 صور، فليراجعه من أراد بحث هذه المسألة. فإذا كان هذا أصل الكلام في مسألة التجنس بالجنسية الكافرة، فما بالك بمن يطلبها بالزواج من امرأة مسلمة ولا كافرة؟ يقول مسلمة. فما بالك بمن يطلبها بامرأة مقيمة في تلك الدولة وإن كانت مسلمة؟ لا شك أن هذا خطأ مركب. لما؟ لأن أغلب الدول الكافرة تجعل للمرأة حقوق في الولد، بمعنى أنها لا تسمح لك أن تأخذ الولد معك وتجبرك على أشياء في هذا الولد، والإخوة الذين يعيشون في بلاد الكفر يعانون الأمرين في هذا الباب، وبعض الإخوة الذين تزوجوا من هناك لم يتمكنوا من إحضار ابنائهم، فهذا نفسه في مشاكل مركبة ومخالفات شرعية قد تتوالى عليهم مركبة هو في غنى عنها. ونصيحتي له أن يتجنب ذلك وأن يتقي الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا سائل من فرنسا يقول: رجل مقيم في فرنسا يريد أن يعزل لأنه لا يريد أن يكون له أولاد في بلاد الكفر ويخاف على تربيتهم، ثم إذا هاجر ترك العزل.
حكم العزل تقدم أن العزل جائز مع الكراهة بعد أن تأذن المرأة في ذلك، هو جائز مع الكراهة، فإذا فعله لا حرج إن شاء الله عليه، وإذا قدر الله الولد سيكون. فقد جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله إذا قدر الولد سيكون حتى ولو أنزل على حجر سيكون الولد.
السلام الله عليكم. وهذا يقول: هل تولي الخال للعقد برضا ولي المرأة يصح، حيث أن أباها فاقد العقل وإخوانها لا زالوا صغار؟
الخال ولي من لا ولي له، الخال ويعني يلي له ولاية إذا كان ما في أولياء اللي احنا ذكرناهم بحسب الترتيب، الأب وأبا الأب وإن علا، ثم الابن وابن الابن وإن نزل، ثم الأخ ثم العم ثم ابن العم. ويجوز للولي القريب المباشر أن يوكل غيره، يجوز للولي القريب المباشر أن يوكل غيره، سواء الذي وكله من أولياء أهل الأبعدين أو من غير الأولياء. يعني لو كان الولي الأب ووكل ابنها أو وكل خالها أو وكل عمها أو وكل أي أحد أجنبي، جاز للولي أن يوكل غيره في عقد العقد نيابة عنه، كما نصص على ذلك أهل العلم. لكن السائل يقول إن الولي مجنون، يقول إن الولي مجنون، فإذا كان مجنون فلا ولاية له، تنتقل الولاية للذي يليه. فإذا كان الولي المجنون هو الأب ولا يوجد في جهة الأبوة أحد غيره، تنتقل الولاية للأبناء، فإذا لم يكن لها أبناء تنتقل الولاية للإخوة. فإذا كان الإخوة مشغولون أو الأبناء مشغولون ووكلوا غيرهم جاز.
جزاك الله خيرا. وهذا يقول: نأمل منكم يا شيخنا تفصيل في مسألة المكوث بين ظهراني المشركين، وهل يدخل فيه من يخرج للسياحة إلى دول الكفر، وكذا إخواننا المسلمون في هذه الدول الذين يمكثون هناك، هل هم داخلون في هذا الحديث؟
مسألة الإقامة في بلاد الكفر فيها تفصيل عند أهل العلم. قال أهل العلم: إذا كان المسلم يستطيع أن يظهر دينه، بمعنى يستطيع أن يصلي وأن يؤذن وأن يقيم شعائره بدون أن يعترض عليه أحد، ولو احتاج أن يقول للكافر أنت كافر وأنا مسلم، أنت من أهل النار وأنا من أهل الجنة مثلا، لو احتاج إلى مثل ذلك قاله بدون خوف عليه، فاستطاع إظهار الدين بهذا المعنى، فلا يجب عليه أن يهاجر، إنما يستحب له أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ويتأكد هذا الكلام بحيث أنه لا يترتب عليه ضرر، لا يترتب عليه ضرر. أما إذا كان المقيم في بلاد الكفر لا يستطيع أن يظهر الدين، فلا يخلو حاله من حالين: الأول أن يكون قادر على الهجرة، الثاني أن لا يكون قادر على الهجرة. فإذا كان مقيما في بلد الكفر ولا يستطيع إظهار دينه وهو قادر على الهجرة، فهو آثم ببقائه في بلاد الكفر ويجب عليه أن يهاجر. أما إذا كان لا يقدر على الهجرة، فهنا نقول هو من المستضعفين إذن، فيمكث في هذه البلد إلى أن يقدر الله له ويعينه سبحانه على أن يهاجر منها. هذا حكم المكث في بلاد الكفار. أما السفر إلى بلاد الكفر فمن أهل العلم من أطلق القول بتحريمه. لماذا؟ قال: لأنه يوجد في بلاد المسلمين غني عن السفر في بلاد الكفر، ولأنه يخشى عليه الفتنة في دينه، يخشى عليه الفتنة في دينه، ويخشى عليه الوقوع في المعاصي وفي الذنوب، يخشى عليه الوقوع في المعاصي والذنوب، وهي ترجع إلى الفتنة في الدين. فإن الإنسان إذا سافر إلى تلك البلاد قد يقع في أن يأكل أكلا حراما، كان يكون أكل غير مذبوح على الطريقة الشرعية، كان يكون لحم محرم، أو أن يشاهد ما لا يحل له، أو أن يقع هو في فعل الحرام من حيث يعني ما يستطيع أن يسيطر على نفسه، أو أن يكون سببا في جر الحرام إلى أهله وولده ومن هم تحت مسؤوليته. لذلك قالوا: يحرم السفر إلى بلاد الكفر إلا لحاجة، لإنسان عنده تجارة، أو لإنسان يطلب الطب والعلاج، أو لأمر من الأمور التي يحتاجها الناس عادة ويسافرون من أجلها من بلد الإسلام إلى بلد الكفر. فإذا قضى نهمته وحاجته عاد إلى بلده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم حاجته أو نهمته فليعد إلى بلده أو إلى أهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليه تعلمون أن السفر إلى الخارج، السفر إلى الخارج دائر بين التحريم وبين الكراهة الشديدة، خاصة وأن في بلاد المسلمين غنية، في بلاد المسلمين الأرض الباردة، في بلاد المسلمين الأرض الزراعية الهادئة، في بلاد المسلمين الأرض التي فيها مثلا الألعاب التي يلعب فيها الأطفال وترفه فيها النساء ونحو ذلك. في بلاد المسلمين كل ما تريده للسياحة، ولو أنك بدل أن تسافر إلى بلاد المسلمين سافرت في أرجاء وطنك وفي أرجاء بلدك، فإن هذا لا شك أنه أفضل وأفضل. فإن في بلدك والحمد لله الأمن والأمان والدين والعفة والعصمة التي تحتاجها لنفسك ولأهلك ولولدك. فعلى كل إنسان أن يراجع نفسه قبل السفر إلى خارج بلده. يا أخي لماذا لا تكون سياحتنا داخلية؟ لماذا لا نتسيح في بلادنا؟ عندنا البلاد التي تطل على البحر، عندنا جدة والمنطقة الشرقية، عندنا البلاد الجبلية المرتفعة الباردة، الجو الممطر رحمكم الله، الجو الممطر والجو البارد والزروع، عندكم أبها وعسير والطائف والهدم، عندنا البلاد الصحراوية اللي حب البر، عندنا البلاد جميع أنواع البلاد التي يسافر الناس من أجلها موجودة والحمد لله في بلادنا. لماذا لا يكون السفر في السياحة داخل الوطن؟ فإن هذا أفضل وأكمل وأدعى إن شاء الله لحفظ نفسك وحفظ أهلك وولدك وحفظ دينك، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم الاقتراض من أجل صنع الوليمة بالتوسع؟ يريد التوسع في الوليمة.
هذا من الأمور العادية، إذا اقترض من أجل الوليمة وهو يضمن إن شاء الله السداد الأمر عادي، والأصل في العادات الإباحة، يبغى يقترض يبغى كذا ما في مشكلة، الأمر عادي إن شاء الله.
وهذا يقول: أرى بعض المصلين بعد الفريضة لا يؤدون النافلة في أماكنهم وإنما يغيرون المكان، فهل هذا من السنة؟
ورد عن معاوية رضي الله عنه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل الصلاة بالصلاة ما لم يتكلم أو ينتقل من محله. فما ترون بعض الإخوة يفعلونه هو تطبيقا لهذا الحديث، تطبيقا لهذا الحديث. نعم.
وهذا يقول: ما حكم رقص النساء في الأعراس؟
أيضا هذا من أمور العادة، أيضا هذا من أمور العادة، بشرط ألا تفعل المرأة في هذا الأمر ما يؤدي بها إلى التشبه بالكفار، أو ما يؤدي بها إلى التشبه بالفساق، أو ما يؤدي بها إلى الوقوع في الحرام ككشف العورة وغير ذلك. فإذا كان الرقص بما جرت به عادة النساء بدون الوقوع في هذه الأمور، فالذي يظهر أنه على الجواز، والأصل في العادات الإباحة. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في مجلس العقد هل يجب ذكر المهر محددا؟
أن يسمى المهر في العقد هذا أنفى للخلاف وأبعد عن المشاكل، لأنك لا تدري ماذا سيحدث بعد ذلك، لا تدري ماذا سيحدث بعد ذلك. إن ما سمى العقد ما في حرج، لكن النظام الآن يطلب تسمية العقد لأنه أبعد عن المشاكل. بسلامتكم، قد مثلا الإنسان يعقد العقد ثم بعد فترة تحدث مشاكل فيطلب الخلع، فإذا لم يكتب المهر ممكن هو يزيد وممكن هما ينقص. قد مثلا يجب لها كذا، يعني تحدث أمور يترتب عليها معرفة العقد. فالنظام الآن لابد فيه من تسمية العقد طاعة لولاة الأمر، وإلا فإن تسمية المهر، وإلا فإن المهر ممكن أن لا يسمى، كما في حديث المرأة التي تزوجها الرجل ثم مات ولم يدخل عليها، فقال ابن مسعود لها مهر المثل. ومثل حديث المرأة التي أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رغبتها في الزواج، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل: أترغب أن تتزوج بفلانة أو ترضى تزوج بفلانة؟ قال نعم. وقال المرأة: ترضى أن تزوج بفلان؟ قال نعم. فزوجهما ولم يذكر مهرا ولم يحدد مهرا، حتى جاء الرجل عند الوفاة وقال: سهم الذي في خيبر لها. فالعقد ممكن أن لا يسمى فيه المهر، لكن يعرف ضمن أن لها المهر ويمضي ويكون عقدا صحيحا. لكن الآن النظام لا بد فيه من تسمية المهر، وهذا لا بد من التزامه لأمرين: أولا اتباعا لأمر ولاة الأمر، ثانيا لتجنب المشاكل التي قد تطرأ بعد ذلك، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل عبر الشبكة من فرنسا يقول: ما المراد بإظهار الدين في بلاد الكفر؟ هل هو إظهار التوحيد والولاء والبراء مع الكفار، أم إظهار الشعائر الواجبة؟
إظهار الدين يعني أن تستطيع أن تؤدي شعائرك الواجبة، وتستطيع أن تقول أنه كافر وأنك مسلم، وأنك من أهل الجنة وأنه من أهل النار إذا شاء الله ومت على ذلك. تستطيع أن تقول أنت كافر أنا أدعوك إلى الإسلام. وليس المراد من إظهار الدين أنك يعني تقاتلوا أو تجلس تصيح عليه أنت كفار، لا، إنما أنك تستطيع أن تتكلم بمثل هذه الأمور إذا احتجت إليها في تقرير الحق أو في الدعوة أو نحو ذلك. فتستطيع أن تظهر شعائر دينك، تصلي، تؤذن، تمشي باللباسك الشرعي. الآن يخبرني بعض الإخوة يقول إذا رأوني باللباس بالثياب بالقميص ما يوظفوني، وإذا رأوا عندي لحية ما يوظفوني، وإذا رأوا امرأتي بالحجاب عملوا وفعلوا، وإذا لبست ابنتي الحجاب أخرجوها من المدرسة ويلزموها بأن تدخل في مدرسة مختلطة. فهذه كلها أمور تنافي إظهار الدين، هذه كلها أمور تنافي إظهار الدين. نعم.
وهذا السؤال الأخير، يقول السائل: رجل يصلي خلف إمام، ركع الإمام وهو لم يكمل قراءة الفاتحة، ويخشى أن يرفع الإمام من الركوع وهو لم يكمل الفاتحة لسرعة ركوع الإمام، ماذا يفعل؟ هل يركع وهو لم يكمل قراءة الفاتحة أم ماذا؟
لا يركع حتى يتم قراءة الفاتحة ولو سريعا، يتم قراءة الفاتحة ولو سريعا ثم يركع، فإن أدرك ولو لحظة مع الإمام فقد أدرك الركوع، وإن فاته ورفع الإمام إن شاء الله هذا لا يضره، فيركع سريعا ويتابع الإمام. المهم لا يركع إلا وقد قرأ الفاتحة. إذا ركع ولم يقرأ الفاتحة عليه أن يأتي بركعة مكان هذه الركعة. وهذا ختام هذه الدروس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.